بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم.
هذا الحديث كنا تناولنا بعض أبحاثه في المجلس الماضي، وقد قلنا هناك إن من أكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك مما رائحته تؤذي الناس وتؤذي الملائكة فإنه لا يقرب المساجد، وفصلنا في ذلك تفصيلا بالنسبة للصلوات وبالنسبة للجمعة، وذكرنا من فعل ذلك متعمدا ومن فعل ذلك معذورا إلى آخر ما تقدم. كل ما تقدم لنا إنما هو خاص بمن أكل هذه البقول نيئة، أما من أكلها مطبوخة بعد الإنضاج فهذا لا تعلق له بحكم المنع، وإنه يحضر المساجد ويحضر الجمعة والجماعات. وقد روى مسلم عن معدان بن أبي طلحة أنه قال: خطب عمر الخطاب يوم الجمعة فكان مما قال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، فإذا أماتهما طبخا زالت العلة التي من أجلها منع آكلهما حضور المسجد فجاز له الحضور. ثم إن هذا الحديث يدل على مسألة سيأتي بسطها إن شاء الله في موضعها، لكن نشير لها إشارة الآن. هذا الحديث يدل على أن البقول والخضر كانت موجودة في المدينة في ذلك الزمن، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الزكاة فيها، فدل ذلك على أنه لا زكاة في الخضر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ويكون هذا مخصصا لعموم قول ربنا سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، ومخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي أوجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض، وسيأتي مزيد بسط لهذه المسألة إن شاء الله في موضعها. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر. عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. قال الحافظ ابن ماكولة رحمه الله في كتابه الإكمال: لا أعلم في الرواة عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ثلاثة في نسق إلا هذا. ونقله عنه الحافظ ابن المنير ابن ناصر الدين دمشقي، عفوا، نقله عنه الحافظ ابن ناصر الدين دمشقي وسلمه، ونقله عنه الحافظ ابن حجر وسلمه. وعبد الرحمن عمر الخطاب رضي الله عنه كان له بنون ثلاثة كلهم اسمه عبد الرحمن، وإنما يفرق بينهم بالصفة، فيقال عبد الرحمن الأصغر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأكبر. وعبد الرحمن هذا الذي معنا الذي هو جد شيخ الإمام مالك هو عبد الرحمن الأصغر، وهو أبو المجبر. هنا انتبهوا، المجبر هذا لقب، والمجبر اسمه عبد الرحمن، وابنه اسمه عبد الرحمن، وأبوه اسمه عبد الرحمن. نفرق بينهم فنقول شيخ الإمام مالك هو ابن المجبر، وابن عمر بن الخطاب هو أبو المجبر، والمجبر بينهما. والمجبر هذا عبد الرحمن لقب مجبرا. المجبر ما اسمه؟ بني لا المجبر هو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. وإنما لقب مجبرا قالوا لأنه سقط في صغره فانكسر، فأتي به إلى عمته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقيل لها هذا ابن أخيك المكسر، فقالت هو والله المجبر، فغلب عليه هذا اللقب. وقيل إنه لقب مجبرا لأن أباه مات وهو صغير، فلقبته عمته حفصة رضي الله عنها مجبرا، لعل الله يجبر كسره بفقد أبيه. وابن المجبر أيضا مات أبوه المجبر صغيرا، فنشأ في حجر سالم بن عبد الله بن عمر، وهو ما قربته له، ما يقرب عبد الرحمن بن المجبر لسالم بن عبد الله بن عمر. لا،
ابن أخي
لا لا، ما ابن عم، هو ابن عم أبيه سالم بن عبد الله بن عمر، هو ابن عم أبي بن المجبر، أو ابن المجبر هو ابن عم أبيه الآخر. على كل حال رسموها سيظهر لكم المراتب في الشجرتين. وقلت قد نشأ في حجر سالم بن عبد الله، ولذلك يكثر الرواية عنه، فهو الآن يروي عنه كما في هذا الإسناد. وقد كان عبد الرحمن بن المجبر ثقة كثير الحديث رحمه الله تعالى. نعم،
أنه كان يرى سالم بن عبد الله،
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المدني، أحد أئمة الإسلام، وأحد دواوين السنة، وأحد بحور العلم، وأحد الفقهاء السبعة في قول، وأحد أئمة الاجتهاد. وكان ابن عمر يحبه حبا شديدا، أبوه كان يحبه حبا شديدا، فيلومونه في كثرة حبه إياه، فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم، وفي رواية يديرونني في سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. وكان يقبله ويقول ألا تعجبون من شيخ يقبل شيخا. وكان سالم رحمه الله يرد على الملوك، فكان قد ورد على الوليد بن عبد الملك، وورد من بعده على سليمان بن عبد الملك، وورد من بعده على عمر بن عبد العزيز، وورد من بعده على هشام بن عبد الملك، وفي عهد هشام مات رحمه الله. ومرة ورد على الوليد بن عبد الملك فقاله الوليد ما أحسن جسمك، أي شيء تأكل؟ فقاله سالم الكعك والزيت. فقال أو تشتهيه؟ فقال له إذا لم أشتهيه تركته حتى أشتهيه. ودخل مرة على سليمان بن عبد الملك، وكان سليمان شديد الحفاوة به، فما زال يقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره. وفي المجلس عمر بن عبد العزيز، وسالم بن عبد الله من خؤولة عمر بن عبد العزيز. فقال رجل في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز، سالم لما دخل على عمر العزيز كان في لباس، في كساء غليظ، وفي هيئة رثة، يعني لا يصلح مثلها أن يدخل به على الملوك. فقال رجل في أخريات الناس لعمر بن عبد العزيز، أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا أحسن من هذه يدخل بها على أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز، ما رأيت ثياب خالي أنزلته إلى مكانك هذا، وما رأيت ثيابك هذه، لأنه هو المتكلم كان عليه ثياب لها قيمة. قال وما رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك. ويذكرون أن سليمان بن عبد الملك مرة اعتمر أو حج، فلقي في المسجد الحرام في المطاف سالم بن عبد الله، فكان شديد الحفاوة به، فأراد أن يعطيه شيئا، فقال سلني ما شئت. فقال سالم أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. فلما انتهى الطواف وخرج سليمان انتظر، فلما خرج سالم بن عبد الله قال له الآن قد خرجنا من المسجد فاسألني ما شئت. فقال أسألك شيئا من أشياء الدنيا أم من أشياء الآخرة؟ قال من أشياء الدنيا، فلست أملك من أمور الآخرة شيئا. فيزعمون أن سالما قال له إن كنت أستحي أن أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. وكتب إليه مرة عمر بن عبد العزيز يقول له اكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب، فكتب إليه سالم يقول: يا عمر، اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانوا لا يشبعون لذاتهم بها، وانفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وصاروا تحت الأرض جيفا تحت آكامها، لو كانوا بجانب مساكين لنا لتأذينا بريحهم. وكان قشف الهيئة، فأتاه مرة جماعة من المصريين حضروا، أتوا المدينة فأتوا باب سالم، فسمعوا صوت رغاء البعير، فدقوا الباب، فخرج رجل متزر بإزار بلغ ثندوته، الثندوية اللحم المحيط بصدر الرجل، إزار هكذا متزر به إلى ثندوتيه، فقالوا له: أسيدك داخل؟ قال: من تريدون؟ قالوا: سالم. قال: أنا سالم. فقال: سألوا عما شئتم، ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن نسألك عن شيء. فقال: سألوا ما شئتم. فجلس وهو بهيئته تلك، كان يعني يداوي بعيره، فجلس وفي يده ما بقي فيها من آثار ذلك الدواء يجيبهم عما يريدون. وجاء مرة حج هشام بن عبد الملك، فأتى المدينة فلقيه سالم، فقال: فأعجبته سحنته، فقال: أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت. فقال: فإذا لم تشتهيه؟ قال: أخمره حتى أشتهيه. فعانه، أصابه بالعين، فمرض سالم فمات. فحضر هشام جنازته، وأجفل أهل المدينة إلى جنازة هشام، لم يتأخر منهم أحد. فرآهم هشام بن عبد الملك فقال: إن أهل المدينة لكثير. فضرب عليهم بعثا، يعني أمرهم بالخروج إلى الغزو إلى الجهاد، فلم يرجع منهم أحد، كلهم استشهد. فتشاءم به أهل المدينة، قالوا: عان فقيهنا وعان أهل بلدنا. ومات سالم رحمه الله سنة 600، وقيل سنة 500. من الطرائف التي ترتبط بترجمة سالم أن أشعب الطماع، هذا مشهور في كتب الأدب بطرائفه، أن أشعب هذا جاء مرة إلى بيت سالم بن عبد الله، فقال: أو سالم، أهدي إلينا هريسة ونحن يعني صيام، فاجلس فكل. قال: فجلس يأكل، فأمعن في الأكل، يعني أمعن في الأكل كما قال الحريري، وأبو زيد مكب على إعمال يديه. بعض شيوخنا كان إذا رأى بعض الناس يأكل أكلا عنيفا لا يرفق بالأكل ولا بالآكلين، يقول: هذا يأكل بجوارحه كلها، لا يأكل فقط بيد أو بفم، يأكل بجوارحه كلها. فقال له سالم: أرفق، فما بقي معك يحمل معك. قال: فلما أكل ورجع إلى بيته، قالت له زوجته: يا مشؤوم، طلبك عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فقلت: إنك مريض. وهو أشعب لا يطلب إلا لحباء، إلا ليعطى شيئا، فمن شؤمه أنه طلبه غني من أغنياء المدينة فلم يجده. قال: فقلت له، يعني زوجته تقول: فقلت له: إنك مريض. قال: أحسنت. فقام إلى عصابة فلف بها رأسه، وقام إلى عصا فتوكأ عليها، ثم ذهب إلى منزل عبد الله بن عمرو بن عثمان، فقال، فلما رآه عبد الله قال: أشعب؟ قال: نعم، جعلت فداك ما قمت منذ شهرين. وسالم بن عبد الله في المجلس ولم يشعر به أشعب. فلما سمع سالم ذلك قال: ويحك يا أشعب، ثم غضب فقام وخرج. فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان لأشعب: ما غضب خالي إلا من شيء. فاعترف له، فضحك هو وجلساؤه وأعطوه. فلما خرج لقي سالم، فقال له سالم: أما ألم تأكل عندي الهريسة؟ فقال أشعب: بلى. فقال: والله لقد شككت. يعني ما كان يتصور سالم أن يكذب الرجل صراحة هكذا. وأشعب مرة كان في المدينة فلقيه غلمان، صبيان المدينة، فعبثوا به، فأراد أن يصرفهم عنه، فقال: هذا سالم يقسم الجوز والتمر، الحقوا به. فخرجوا يعدون، فذهب يعدو وراءهم، وقال: ما أدري، لعله حق. نعم.